وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فنحمد الله الذي لا إله إلا هو أن يسر لنا هذا اللقاء عبر الأثير، ولو كنا قبل نحو 100 عام من الآن ما يسر لنا مثله. اللهم لك الحمد على هذه النعمة أن يجتمع أناس، والحمد لله كثير، من بلدان شتى، لا نقدر على بلوغها إن سرنا بالإبل والحصن إلا بشق الأنفس، لكأنهم يجتمعون معنا الآن عبر هذا النقل المباشر في مسجد واحد، في حجرة واحدة. ولا شك أنه ينبغي أن تحاط نعم الله بشكر العباد حتى لا تضمحل أو تقبض عنهم. وإذ تأذن ربك لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ولما علم أنه لا يشكر الله من لا يشكر الناس، فنشكر بعد فضل الله ومنته وشكره وحمده كثيرا وزارة الشؤون الإسلامية المباركة التي وظيفتها أجل الوظائف في الدولة، صيانة القرآن والسنة بالعلم النافع والدعوة إليهما، بعد لا شك هيئة كبار العلماء، وعلى رأسها وزيرها المبارك، ربانها وقائدها الحازم القوي الأمين الدكتور صاحب المعالي الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، الذي لم يألو جهدا في ما ترون وتلمسون لمس اليد وسماع الأذن من غير ريب ولا تملق. وما شهدته الوزارة من هذا التطوير الفذ للمنبر الذي الحقيقة نعيش فيه ومعه في عصر ذهبي أكاد أقول لم يسبق إليه من بعد عهد الخلفاء الراشدين، من قمع للخوارج وتعاون بين السيف، إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، والعلم النافع والدعوة الصادقة المبنية على الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، أو آوي إلى ركن شديد. وتحقق على إثر هذا الجهد والمثابرة والقوة في الحق تطهير للمنبر، بل وتطوير له للخير وإعانة على للمسلمين ليتدبروا أو ليتعلموا ويتفقهوا في أمور دينهم وما يحتاجونه من أحكام في أمور دنياهم. ثم الفضل بعد الله موصول أيضا لفرع منطقة مكة، شرفها الله ومكتب ثم مكتب كالتوعية بجدة على تنظيم هذه المحاضرة التي أراها فرض عين، من جهة أن العلماء أجمعوا أنه لا يجوز للعبد أن يقبل على عبادة حتى يتعلم أحكامها، وإلا كان عاصيا لله. ونحن كما لا يخفى عليكم مقبلون على شهر مبارك فرض الله صيامه، وهو شهر رمضان، فتعلم أحكام الصيام فيه فرض عين على كل مسلم ومسلمة. في محاضرة بعنوان أحكام الصيام، وستدار هذه المحاضرة على محاور ومسائل شتى، ونستطرد فيها بذكر فضل رمضان والصوم فيه وقيامه وليلة القدر تبعا لأحكام الصيام في رمضان. فلنبدأ مستعينين بالله متوكلين عليه الذي لا إله غيره ولا رب سواه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويفهم سليمان فهمنا، فإنه كما قال الزهري ما عبد الله، يعني لا بحج نافلة ولا عمرة نافلة ولا صدقات ولا صلوات بمثل التفقه في دين رب الأرض والسماوات. قال ابن حجر أفضل ما تشغل به الأوقات التفقه في دين رب الأرض والسماوات. المسألة الأولى فضل رمضان وفضل الصوم فيه والقيام. أولا، ما فضل الصوم؟ ثم ما فضل الصوم في رمضان؟ قد جاءت النصوص الكثيرة من الكتاب والسنة التي يتبين منها فضل الصوم. وإنه لا مثل له، وإنه يضاعف أجره بغير حساب. فقد خرج النسائي في سننه عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أوصني، قال عليك بالصوم فإنه لا مثل له. وروى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم، يقول الله تعالى كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. الصيام جنة، فإذا كان صوم أحدكم يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم. للصائم فرحتان، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وفي الجنة في صحيح البخاري من حديث سهل باب يدعى الريان يدخل منه الصائمون، يدعون فيدخلون فلا يدخل معهم أحد، فلا يدخل معهم أحد. فهذا فضل عظيم للصيام. وإذا تم الصيام على الفرض في رمضان فهناك ثواب يضاعف فوق مضاعفة أصل الصيام مطلقة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إيمانا يعني تصديقا بفرضيته، واحتسابا أي طلبا لثوابه، غير مستثقل لأيامه لصيامه ولا مستطيل لأيامه، يصوم على معنى الرغبة لا تقليدا للآباء كما يفعل البعض مع قول رب الأرض والسماء كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم وما تقرب عبدي إلي بمثل ما افترضته عليه. فإذا الفضل في الصوم في رمضان جاء من جهات، الجهة الأولى أن الله افترضه في رمضان ولن يتقرب أحد لله بمثل ما افترضه عليه، ففي جنس الصلاة أفضل الصلوات الصلوات المكتوبة لأن الله فرضها، وفي جنس الصوم أفضل الصوم ما كان في رمضان لأن الله افترضه فيه هذا الشهر، فهو أفضل الصيام سيكون في رمضان. ولذلك جاء في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله الذي يدعى يسمى أو يدعى المحرم. إذن لا أفضل من الصوم أداء في رمضان. ولأنه شهر مبارك كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتاكم شهر رمضان شهر مبارك، فإذا كان مبارك فبركة الصوم بالفريضة فيه أفضل من غيره من الأيام. ولأنه ركن من أركان الإسلام، والله جعل في ثواب أداء أركان الإسلام ما لا يجعل في غير ذلك. فقال فخرج البخاري في صحيحه ومسلم عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان. ولأن من صام رمضان غفر له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ولأن صائم رمضان إذا أدى ما عليه من الصلاة والزكاة، نعم، والمنهج الحق في طاعة ولاة الأمر، فإنه يدخل الجنة. فقد خرج الترمذي في جامعه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول من حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فيقول أيها الناس اتقوا ربكم وصلوا فرضكم وأدوا زكاة أموالكم وصوموا شهركم وأطيعوا ذا الأمر منكم تدخلوا جنة ربكم. وهنا إشارة مهمة جدا قبل أن تفوت، وهو ما وعدتكم به من خطورة معصية ولي الأمر والانتحال بنحلة تخالف قانون الطاعة لولي الأمر في الشرع، كنحلة الإخوان المسلمين وجماعة السرية والدواعش ونحوه. لأن النبي متى قال تدخل جنة ربكم؟ ما قال لصيام الشهر، بل أضاف إلى ذلك بعد فريضة الصلاة والزكاة وأطيعوا ذا الأمر منكم تدخل جنة ربكم. فيه إشارة أن الرجل إذا دخل عليه شهر رمضان وكان إخوانيا في قلبه، ليس في قلبه بيعا ولأمره، ويعمل لإخوانيته على منهجهم أو سوريته من تكتيل الناس السورية بالدروس العلمية والتصانيف وجذب الناس بالفوائد العلمية ونحو ذلك، والإخوان بالبرامج الدعوية في رمضان والألغاز وغير ذلك، فيعمل نهارا وليلا هؤلاء لإسقاط الحكومات، فحينئذ لا يدخلون كما ذكر الحافظ بن حجر في فضل الصوم. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، وأجهل الجهل بعد الشرك البدع. فقال ابن حجر يجوز إطلاق الجهل على كل المعاصي من بدع ومن زنا وربا ونميمة وغيبة وكذب، وهم يمارسون بدعهم في أثناء نهار رمضان عياذا بالله، أي وقت صيامهم. قال الحافظ بن حجر وإنما ورد فضائل الصوم في من التزم أدبه فلم يعمل بالجهل، يعني المعاصي والبدع أشد المعاصي بعد الشرك قال الفضيل بن عياض: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن العاصي يتوب والمبتدع لا يتوب. فهنيئا لمن يتبع منهج السلف، صومهم رمضان ومغفرة الرحمن لهم وعتقهم من النيران، وتعسا لمن أبى إلا شق الصف والابتداع وانتحال هذه النحلة الخارجية من إضمار الشر بولي الأمر وتكتيل الناس الخروج عليه. لا يردعهم رمضان وأنه يحقق التقوى ولا شيء، وإن الله احتجر عن صاحب البدعة التوبة حتى يدع البدعة، نسأل الله العافية. فهذا ما أردت أن أشير إليه، وقد وعدتكم به في هذه المحاضرة، من أنه ينبغي على هذه الجماعات قبل دخول شهر رمضان والتزام الصوم أن يتوبوا من الانتحال إلى هذه الفرق المنحرفة الضالة عن المنهج الحق الذي جاء به محمد وأصحابه. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى ذلك الترمذي في جامعه: وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة، من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. ولا عجيب، والإخوان صائم يتعاطى لمز ولي الأمر بزعم أن ما يفعله عبادة، أنه جهاد أن يطعن في ولي الأمر حتى يخرج عليه، يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى ما ليس بحسن أو حسن. الغيبة في ولي الأمر والنميمة لإشعال فتنة عليه أشد من الغيبة في أحد الناس، لأن في غيبته ضرر على المسلمين عامة، فيكون أشد، وهو يراها أفضل عبادات، يرى ذلك جهاد، ويسمي من فعل ذلك مجاهد، يتكلم بكلمة إيش؟ الحق. ومن سكت عن ذلك ونصح في مجلس السلطان لو رأى خطأ أو أمر الناس بذلك يقول: دعوا سياسة إيش؟ تكميم الأفواه، نسأل الله العافية. معرضين عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له نصيح لذي سلطان فلا يبديه علانية، وإيش كما خرجه ابن أبي عاصم كتاب السنة وحسنه العلامة الألباني، وليأخذ به بيده وليسر إليه، فإن قبل منه فذاك وإلا فقد أدى الذي عليه. فهنيئا لرمضانات التي مضت، وأسأل الله نعيش أي يحيينا إلى رمضانات كثيرة ونحن بخير وعافية وعز وسنة واتباع، ويحسن ختامنا بعد ذلك. فهنيئا لمن كان في هذه الرمضانات والتي مضت على السنة. والشقي البائس الذي لا يزال في رمضانات تلك وقد انتهك حرم الصوم فيها كلها، 30 رمضان 40 رمضان مضى وهو على منهج الإخوان والتبليغ والتصوف والابتداع وشق الصف، وهو يفرح بصومه يقول: الحمد لله ما اغتبت، أنا في دين لما اغتاب ولي الأمر، لما أكذب عليه وأصنع الإشاعات في أثناء صومي أنا في جهاد، الحرب خدعة، وغير ذلك من التأويلات الفاسدة التي تبطل ثواب صومه من الكذب والزور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس له حاجة ليدع طعامه وشرابه. وأي زور وكذب أشد من الكذب على ولاة الأمر والعلماء الراسخين في العلم لمجرد أنهم ردوا على هذه الجماعات وأمروها أن ترجع للجادة. وحكم تارك الصوم مختلف فيه، فذهب الإمام أحمد في رواية أن تارك الصوم، المسألة الثانية حكم تارك الصوم، حكمه كما في رواية الإمام أحمد أنه كافر، والجمهور على أنه فاسق. قال ابن رجب رحمه الله: وإنما كفر الإمام أحمد تارك الصوم لأن النبي شبه الإسلام بالبناء الذي يعتمد على أركان، ومن المعلوم أنه إذا انهدم ركن انهدم البيت، والصوم ركن، فهذا وجه تكفير الإمام أحمد لتارك الصوم. القول الثاني هو قول جماهير العلماء أنه فاسق وأتى بجرم كبير وكبيرة من الكبائر، لكن لا يصل للكفر، وهذا هو الراجح. لكن حسبك بذنب اختلف العلماء في صاحبه كافر ولا مسلم، لا إله إلا الله، أن يجتنب ذلك العاقل. وقلنا أن هذا هو القول الصواب من ترك تكفير المفطر لقوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم في شأن تارك الزكاة، في شأن تارك الزكاة، نعم، بعد أن ذكر عذابه يوم القيامة: ثم يرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار. فهذا يدل على أن كما أن الزكاة شعبة لم يكفر بتركها، كذلك الصوم، مع أنهما في نص واحد قال: فإن تابوا وقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فكان ذلك صارفا في الزكاة، لكن لم أجد صارفا في ترك الصلاة، لذلك ابن مسعود قال: تارك الصلاة ليس بمسلم، وعجبا ممن يصوم رمضان ويترك الصلاة، عياذا بالله. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. إذن تارك الصلاة، تارك الصوم فاسق، أجرم جرما عظيما، بل قال ابن مسعود كما عند عبد الرزاق وعند ابن أبي شيبة قال: من ترك صيام يوم من أيام رمضان لم يجزه صيام الدهر كله وإن صامه. فهو فرض عين وهو ركن من أركان الإسلام. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وما تقدم من حديث ابن عمر وأنه ركن من أركان الإسلام. وعلى من وما هو الصيام؟ الصيام لغة هو الإمساك، إني نذرت للرحمن صوما، أي إمساكا عن الكلام، فلن أكلم اليوم إنسيا. والصيام في لغة الشرع هو الإمساك بنية عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء عن بعض الصحابة حفصة قالت: لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل، لا صيام، نعم، لا صيام. فهو الإمساك إذن بنية، نية التقرب إلى الله، فليس كل أمسك صائم صيام شرعي، فلا بد أن يبيت النية في التقرب إلى ربه سبحانه وتعالى من طلوع الفجر، لقوله: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. والليل هو المقصود غروب الشمس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: إذا أقبل الليل من هنا وأدبر النهار من هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم عن المفطرات. والمفطرات تنقسم إلى قسمين: قسم مجمع عليه وقسم مختلف فيه. أما المجمع عليه فالطعام، ولم نقل الأكل، لأن ليس كل أكل على الصحيح فيه إفطار للصائم كما بين ذلك الخلاف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في شرح العمدة. فلربما أكل الرجل حصاة فابتلعها، فذكر شيخ الإسلام ابن تيمية قولا أنه لا يفطر، لأنه لا يسمى طعام ولا شراب الحصى إذا ابتلعها، على أن غيره كأنه يقول يفطر لأنه اسمه أكل. وقد قيد الأكل بحديث الذي في القرآن بالسنة، فقال يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، ما قال يدع أكله، قال طعام، والحصاة لا يسمى طعام ولا شراب إذا ابتلعها أو وضع المنظار، نعم، أو أخذ لقاح الكورونا ولم يكن فيه تغذية، أو أخذ إبرة الأنسولين أو نحو ذلك مما لا يسمى طعاما ولا شرابا ولا بمعنى الطعام والشراب، كما كان أبو طلحة يتأول فيأكل البرد ويقول ليس بطعام ولا شراب. خالفنا أبو طلحة للإجماع الوارد في أن هذه سيصيب حرارة الفم البردة وتحول قطرات ماء، بالإجماع يفطر، لكن أخذنا منه الفهم الصحيح حيث قال ليس بطعام ولا بشراب ولم يقل أكل، فدل أن الذي ينقض الصوم هو ما يسمى طعاما وشرابا في مذهب الصحابة في هذا فيما ظهر، وليس مجرد الأكل. ولذلك الكحل لا يفطر الصائم، أقصد افتحال في العين. المهم لا، ما لم يسمى طعاما ولا شرابا فلا يفطر الصائم. فالمجمع عليها الطعام والشراب والجماع، وكذلك المتفق عليه إخراج المني بشهوة، على أن هناك قول بأنه إذا أخرج المني من غير أن يجامع فإنه لا فطر له، والصواب كما سيأتي أنه يفطر. وكذلك وجود الحيض والنفاس للمرأة، فهذه المفطرات المجمع عليها والتي لا يجوز تعاطيها. أما المختلف فيها فالحجامة، اختلف العلماء في الحجامة رحمهم الله، هل تفطر الصائم أو لا تفطر؟ فذهب الحنابلة أنها تفطر الصائم، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وذهب الطائف العلماء أن الحجامة لا تفطر الصائم. والصواب أن الحجامة وما في معناها من أخذ الدم بتحليل الدم في المستشفيات أو العملية الجراحية الذي يخرج منها فيها الدم حتى يضعف الصائم كما تضعفه الحجامة، أن ذلك يفطر الصائم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند أحمد قال أفطر الحاجم والمحجوم. قال ابن تيمية وهذا خبر لا يقبل التكذيب، عارضه ما رواه البخاري في صحيح، احتجم النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما جاء في الحديث الصحيح احتجم النبي وهو صائم. فهذا الحديث من المتشابه، قال ابن القيم كما في حاشيته على سنة أبي داود قال هاتوا لي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مريضا فاحتجم، ولم يكن مسافرا وفعل ذلك بعد النهي عن الاحتجام للصائم. فحديث أفطر الحاجم المحجوب محكم، والمتشابه يحمل عليه حينئذ، وعلى هذا الحجامة وما في معناها من التحليل الذي يخرج منه دم، يأخذ من الرجل دم كثير، والعملية الجراحية اللي يأخذ من الرجل كثير إذا فعلها الشخص ذاكرا لصومه فإنه يفطر بذلك، لأنه قال أنس ما كان النبي ينهى عن حجامة ما كان ينهى عن الحجامة في عهد النبي إلا من أجل الضعف. فدل ذلك على أن الدم إذا أخرج بالتحليل كثيرا كالحجامة فإنه يفطر الصائم أو الدم في عملية ما دام أنه ذاكر لصومه فإنه يفطر الصائم بذلك. قال ابن القيم: والحجامة التي تفطر الصائم هي الحجامة التي كانت عرفا تجري في عهد النبي بأن يمص الحاجم الدم، لأن هذا علق به الحكم العلة الخفية، وهي أنه قد طاير إلى فمه الدم فعلق الحكم بها كما أشار ابن القيم. فالحاجم يفطر والمحجوم كذلك، أما الحاجم في الآلات الحديثة فلا يفطر لأنه يضع آلة على الرأس وهي تحجم، إنما يفطر المحجوم إذا أدت نفس الوظيفة التي كانت تؤدى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن المفطرات المختلف فيها القي، والصواب في القي أنه يفطر الصائم، وذلك لما روى الترمذي حديثا بإسناد ضعيف له شاهد كما ذكر ابن تيمية رحمه الله، ويصبح حسن لغيره، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء يعني عمدا فليقضي. فمن هيج قيئه بأن وضع أصبعيه في فمه أو نظر إلى بالوعة أو شم شيئا عفنا ليستقي، فكل ذلك يجعله مفطر. أما من كان في سيارة مثلا وبدأ السائق يلف على مجال الطريق فأصابه دوار فبدأ يقي وغلبه، فهذا لا يفطر على الصحيح. وإذا قلنا مختلف فيها فإذا اختلف العلماء فلا نجعل قول عالم حجة على عالم إلا بالأدلة الشرعية، وقد دل الحديث في الأدلة الشرعية، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي، وقال: فما اختلفتم سبحانه وتعالى فما اختلفتم في شيء من شيء فحكمه إلى الله، دل الحجامة تفطر والقيء يفطر. ومن المفطرات أيضا المختلف فيها الحقنة والقطرة والكحل والبخور. والقاعدة التي تجمع لك ذلك كله قول أبو طلحة لما تعاطى ذاك تلك العين، قال: ليس بطعام ولا شراب، فما لا يسمى طعاما ولا شرابا ولا تمتصه الأمعاء فتنتفع به، دخل من حقنة من طريق الشرج، دخل من طريق الإحليل الذكر، كحل في العين، بخاخ الربو، إبر الأنسولين وغير ذلك، فمفتاح هذه المسائل كلها يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله. فيتبين لك حينئذ أن كل ما لا يسمى طعاما ولا شراب ولا يصل للمعدة فيغذي أو يصل للدم فيقوم بمعنى المغذي كإبرة مغذية أو الفشل الكلوي الذي فيه يدخل في الدم أملاح وغذاء، فإن هذا كله يفطر. وما لا يسمى كذلك لو قلنا إبر اللازكس الذي تدر البول وتوضع تحت اللسان فإنه يمصها فإذا وليس فيها غذاء، إذا كان كذلك ويخرج مجرد مواد كيميائية لا تغذي وتدر البول وتسعف صاحب القلب، فإننا نرجو أنها ما تفطر الصائم حتى يسمى الشيء طعاما ويسمى شرابا. ولذلك إذا تمضمض الصائم لا يفطر، وإذا تسوك لا يفطر، بمعنى أقصد أنه لم يدخل جوفه ولو أحس بالطعم، لأن إحساسه بالطعم لا يعني أنه طعم. وذلك قال ابن عباس: لا بأس للصائم أن يتذوق من القدر ولا يدخله جوفه لكن يتذوق، فما دام أن الذوق سار باللسان فلا يفطر حتى يبتلع، إذن فلا يسمى أنه تعاطى طعاما حتى يدخله جوفه فيستفيد ذلك الجوف أو من طريق الأوعية الدموية فتستفيد منه. وعلى ذلك فكل ما لا تستفيد منه، لو قلنا الحقنة الشرجية مثلا والقطرة والقطرة الأذن، وكل ما لا يكون منفذا للطعام أو يستفيد منه الجسم ويغذي فإنه لا يفطر به إلا الدخان، فشرب الدخان يفطر الصائم، فلا يتلاعب بك أيها المسلم الصائم الشيطان فيقول نقيس الدخان على البخور فإنه ليس بطعام ولا شراب. انتبه، إن الدخان فيه مادة تغذي نهم النفس ويدمنها الشخص، فإذا شرب الدخان ترسب على حويصلات الدموية فغذاه فتلذذ بهذه التغذية. فسبحان الله، كيف بعد هذا نقول لأنه لا يفطر الصائم؟ حصل له شهوته ونهمته من هذا الإدمان، وتغذت الدماء وسكنت نفسه بعد شرب الدخان والسيجارة أو الغليون أو الشيشة، فكيف نقول عياذا بالله أن ذلك لا يفطر إيش؟ أن ذلك لا يفطر الصائم. ثالثا، على من يجب الصوم؟ على من يجب الصوم؟ هناك شروط وجوب للصوم وشروط صحة، فشروط الوجوب معناها أنه متى توفرت هذه الشروط يجب الصوم على الصائم، يجب. فما هي الشروط التي إذا وجدت وجب الصوم على الشخص؟ ما هي؟ وما هي الشروط التي وجدت صح الصوم منه؟ فمثاله والمشاركة للجميع من هو حاضر ممن هو حاضر، البلوغ شروط صحة ولا شروط وجوب؟ يا إخواني، البلوغ في الصوم إذا بلغ الشخص يكون شرط صحة ولا شرط وجوب؟ وكرر مرة أخرى، شرط الوجوب الشرط الذي إذا وجد وجب الصوم على الصائم، شرط صحة إذا وجد صح الصوم وإن كان لا يجب. مفهوم؟ فلنأخذ الآن البلوغ، صوم الصغير، البلوغ شرط وجوب ولا شرط صحة؟ الأخ أبو عبد الفتاح شهاب الدين، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
شرط الصحة يا شيخ.
البلوغ شرط صحة لا شك. البلوغ شرط إيش؟ صحة. البلوغ قلت إيش؟ البلوغ إيش؟ شرط صحة البلوغ؟ يعني الصغير ما يصح منه؟
لا
شرط وجوب. أحسنت، شرط وجوب لأن الصغير صح صومه. طيب هل الصغير مطلقا في شرط الصحة يصح الصوم منه مطلقا أو يكون مدرك للنية، يكون في سن وإن كان صغير لكن يدرك إيش؟ يدرك فيه النية. أي نعم، لأنه إذا جئت تمنع الصغير عمره شهرين مثلا من الطعام والشراب ولا يدري وليس له إدراك وليس له عقل فهو ليس من أهل العبادات حينئذ. نعم. طيب، وذلك الصحابة كانوا يصومون صبيانهم ويلعبونهم باللعب ويلهونهم بالعهن باللعب. طيب، إذن الآن نشرع في المقصود بعد هذا السؤال. فشروط الوجوب أن يكون مسلم، فإذا كان مسلم وجب عليه صوم رمضان، الكافر لا يجب عليه، الكافر مخاطب فروع الشريعة كما قال نودي زيادة العذاب عليه. وإلا تعرف بدعة الإخوان المسلمين أظن إن كان يفعلون ذلك، يصومون النصارى ويجيبون يفطرون مع المسلمين في رمضان، هذا عمل بدعة، يقول لكي نرق قلوبهم ندعوهم الإسلام. لو ثبت ذلك عنهم لكان من البدع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما أمر به التوحيد، نعم، بعد التوحيد أمر بأركان الإسلام، فلا يجوز تصويم الكافر أبدا ولو من باب إيش تحبيبه في الإسلام، هذه بدعة في الدعوة إلى الله. وتعرفون الإخوان المسلمين ما عندهم حد في الابتداع في الدعوة، لأنهم قائم منهجهم على العقلانية، ولذلك فارقوا أهل السنة والجماعة، لأن أصل أصول التفقه والاستدلال عندهم في الدعوة العقل ليس النقل عياذا بالله. طيب، الثاني أن يكون مكلف بالغ عاقل يجب عليه الصوم، أما الصغير لا يجب وإن كان يصح منه إذا كان يدرك النية، والمجنون لا يصح منه، لا يجب عليه الصوم ولا يصح منه، وأن يكون صحيح يجب عليه الصوم إذا كان صحيح، أما إذا كان مريض مرض يشق عليه على الأصح كما ذهب مالك، نعم، فإنه كما قال الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. والمريض على قسمين، مريض يرجى برؤه فهذا يقضي عدة من أيام أخر، ولا يرجى برؤه فيطعم عن كل يوم مسكين، وكذا في حكم المريض المزمن الشيخ والشيخة والحبلى والمرضع، كما قال ابن عباس وابن عمر يطعمان، نعم، الحبلى والمرضع، وهو مذهب إسحاق بن راهوية، وإن شاءتا قضتا وإن شاءتا أطعمتا، كذلك الشيخ الكبير والشيخة، أن يكون صحيح، نعم، أن يكون مقيم، للمسافر لا يجب عليه الصوم وإن كان السفر خفيفا قريبا. قال ابن تيمية من فرق في السفر فقال السفر الذي يجب أو يجزي الفطر السفر إيش الطويل الشاق يجزي الفطر، أما الخفيف القصير السفر لا يجوز فيه الفطر عياذا بالله. قال من فرق فقال السفر الشاق هو الذي يجب والذي يجوز فيه، والغير شاق يستتاب فإن تاب ولا قتل، لأن الله ما فرق. قال فمن كان منكم مريضا، يعني الفاء تسمى الفاء الفصيحة، فأفطر فعدة من أيام أخر، ولم يقل الصوم شاق، نعم، ولم يقل السفر شاق طويل أو قصير خفيف غير شاق، فلا يجوز التفريق بين ما جمع الله فيه أو جمعه الله سبحانه وتعالى، نعم، وأن يكون مقيم كما ذكرنا. والسفر ليس له حد، فمثلا ما سمي مسافرا بالعرف كان يبيت ليلة في مكان ويأخذ حقيبة ونحو ذلك فهو السفر. أما شروط الصحة وكذلك العقل، فالرجل الكبير الخرف الذي لا يضبط نية الصوم ليس به العبادة، ولا يقضى عن ولا يقضي عنه وليه، نعم، لو نذر لا يقضى عنه وليه بل يطعم عنه، ولا يطعم عنه لأنه ليس من أهل العبادة. أما الشيخ الكبير لا يستطيع، هو الذي يطعم عنه، أما إذا كان شيخ خريف لا يدرك الصوم أصلا ليس من أهل العبادة هو فيطعم عنه، إنما يطعم عن من؟ يطعم عن الشيخ الكبير كما قال ابن عباس كما صحيح البخاري، الشيخ والشيخ إذا كبيران لا يستطيع الصوم يطعم ولا قضى عليهما، وكذلك الحبلى والمرضع في أصح أقوال أهل العلم رحمهم الله. وشروط الصحة، يصح من المسلم الصغير ولو لم يبلغ ما دام أنه يدرك النية فيصح صومه، نعم. طيب، أما الخريف الذي يحضر ذهنه في أيام في رمضان دون أيام، فالأيام اللي حاضر ذهنه فيها من الليل للمغرب وضابط فإنه يجب عليه فيها الصوم، فإذا غاب عقله فإنه لا يجب عليه الصوم في ذلك، وليس يكون من أهل العبادات اللي عندهم اللي يسمونه الزهايمر. طيب، فإن شرط الصحة أن يكون عاقل، وأن تكون المرأة نقية من الحيض والنفاس، لأن النبي قال ألم ترى إحدى كنا إذا إيش إذا حاضت تترك إيش تترك شطر عمرها، تترك شطر الصلاة شطر العمر يعني، فدل على النفاس الحائض تترك إيش الصلاة، وأحكام النفساء مثل الحائض. نعم. طيب، ومن المختلف فيه في الصوم عفوا إضافة لما مضى قبل المذي مذيا إخراج المذي، والصواب في إخراج المذي أنه لا ينقض الصوم، ولا الغيبة والنميمة تنقض الصوم، ولا ينقض الصوم الغيبة والنميمة في أصح أقوال العلم. أما المذي فلأن أما المني فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدع طعامه وشرابه وشهوته، مفرد مضاف عم المني. أما المذي فلا، لأنه قالت عائشة كان النبي قبله صائم ويباشر صائم وكان أملكه بإربه، فالمني يمكن ملكه كالجماع، لكن المذي لا يمكن. ألقاه مكتوفا في اليم يقال يكتب في الماء، تجيز الشريعة له التقبيل مع المسك زمام النفس وضبطها، وتقول إذا أمذيت فأنت مفطر. كل إنسان مقبل ما أمسك نفسه عن العلاج وعن المني فلا بد أن يخرج مذي، فالمذي لا يفطر على الصحيح، لا يفطر المذي على الصحيح. نعم. النخامة، الصواب النخامة، وهي روايتان عن الإمام أحمد، الصواب أن لا تفطر الصائم، النخامة لا تفطر الصائم. نعم. قطرة الأنف تفطر الصائم، لأن الأنف مجال فيه مجال ليش للشراب، أليس قال النبي صلى الله عليه وسلم وبالغ المرء والاستنشاق لن تكون صائما، لكن الأذن وقدرة العين فالقول بأن تفطر فيه نظر، فالأحوط أن لا يضعها يعني في هذا، لكن إذا وضعها فالأصل عدم فطرها إلا بالتبين، أن يتبين ذلك الأمر. نعم. طيب، فضل رمضان، فضل رمضان أنه شهر، وهي مسألة الرابعة، أنزل فيه القرآن. كيف أنزل؟ أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من هدى الفرقان في بيت العزة، ثم نزل منجما كما أفتى كما ذكر ابن عباس، وتسلسل فيه الشياطين ورث الجن، وتفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم. فإذا صام فصومه مضاعف في رمضان أكثر كما ذكرنا في غيره من الأيام، وحينئذ نشرع في بقية المسائل التي نحن بصدد الكلام عليها. أولا، هل تكفي نية لصيام رمضان واحدة كما قال المالكية؟ كلا، بل كما ذهب الحنابل وهو الصواب، كل ليلة لابد من نية. قال ابن قدام المقدسي صاحب المغني، لأن كل يوم صيام عبادة مستقلة، فلا بد لها من نية مستقلة، ولأنه يفصل بين عبادتين ليل زمن الإفطار، ولأنها عبادة الصوم، إذا بطل آخرها لا يبطل أولها كالصلاة، فلا بد لكل ليلة من نية على الصواب، والنية تكون قبل الفجر، قبل الفجر، ولا يتكلف في النية فيكون مع أهله ثم يقول قفوا أبدخل أنوي الحجرة، فيدخل وينكس رأسه ويردد نفسه ثم يخرج بعد نص ساعة، هذا وسوسة، بل تحدث بأي شيء، أن غدا من رمضان إذا السحور بأي شيء لا يتكلف فيها. فإذا كنا بما ذكرته حفصة وليس لها مخالف من الصحابة لا صيام من بيت النية من الليل ليس لها مخالف، فأعطيكم صورة أو أطلب منكم صورة تذكرونها لي لم يستحضر فيها الصائم النية فلا يحسب من صوم في رمضان وعليه القضاء. أحد منكم يذكر صورة يصورها لي أو حادثة أو مثال؟ طيب أنا أمثل لكم. وضع الإفطار، فبينما أهل الأسرة ينظرون في الطعام أذنهم ساعة في كلامهم مع بعض وساعة مع الأذان يرتقبون، إذ قامت كما ذكرنا اليوم في درس الجمعة، نعم قامت بينهم خصومة شديدة وكسرت الصحون والسب والشتام، ليش وضعت الطعام قدام فلان وأنا أهملتني، وقامت خصومة شديدة، كل أهل البيت قاموا في الخصومة هذه، من حاجب بينهم، من ساب، من شاتم، كل أهل البيت لم يذكروا بعد أذان الأذان وراحوا يصلون وناسين لصومهم غدا، ورجعوا ولم تنتهي المشكلة إلا وقد أذن الفجر، وطوال الليل لم يستحضروا، فكلهم قطعا عليهم إيش القضاء، ما استحضروا غدا من رمضان ولا ذكروا هذا على قول من قال ذلك. طيب المسألة الثانية، صوم النائم والمغمى عليه. المسألة كما أظن هذه صارت السادسة، صوم النائم والمغمى عليه. أما إذا نام الرجل من قبل الفجر إلى المغرب نوم طويل صحوا على الفطور، هذا يصح صومه يا أخوة؟ الجواب عندكم، يصح صومه؟ نام من قبل الفجر إلى غروب الشمس، هل يصح صومه؟ قال ابن قدامة نعم، لأن عنده شعور النائم بخلاف المغمى عليه. متى يصح صوم النائم؟ إذا نوى قبل نومه، لأن له شعور النائم بخلاف المغمى عليه، فالمغمى عليه لا شعور له، لأن النبي قال يدع طعام وشراب من أجلي، فإذا كان مغمى عليه فهو يعني فيه نوع شباب المجنون ليس من أهل العبادة أصلا، فلا يكون له شعور بترك الصوم، والفرق بينهم النوم تفيقه يفيق، المغمى عليه لا يفيق، المغمى عليه لا يفيق. قال ابن قدامة فإن فاق أثناء النهار وقد نوى قبل الفجر يصح، لأنه أدرك معنى الصوم، إذا صحيته من الإغماء أو صحي من الإغماء قبل الغروب بدقيقة صح، لأنه أدرك. طيب المسألة السابعة، بما يثبت دخول شهر رمضان؟ اختلف العلماء على أقوال، فمنهم من قال يثبت عند الجميع، بأي شخص يرى الهلال يجب عليه أن يصوم، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الهلال فصوموا، إذا رأيتموه فافطروا، وإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. والصواب أنه لا يصوم إلا بأمر إمام المسلمين وولي الأمر بعد ثبوت ذلك في المحكمة الشرعية وإعلانه إلى شهر رمضان يصومون، ولو رآه وحده على الصحيح كما قال ابن تيمية لا يصوم، لأن لا يجوز أن يثبت هلال الحجة وحده ويرمي الجمرات وحده، لقوله أضحاكم وتضحون، وكذلك قال صومكم ينصمون كما خرجه الترمذي، فلا ينبغي أن يعتد برؤية نفسه بل ينتظر أن يعلن الإمام ذلك، ليس أنس نفسه، وهذا فهم الصحابة، قال هذا يوم أكمل فيه 31 يوم من رمضان، لأني قد أخبرني الحكم من أيوب أو ولي الأمر وقتها الأمير أنه سيصبح غدا صائما، فكمل الناس 31 يوم، لأنه كان يرى الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس. طيب المسألة الثامنة، طيب وبكم شاهد يصح الصيام على الصحيح بشاهد واحد؟ لأن ابن عمر أخذ كان على هذا هو راوي حديث تراء الناس الهلال كان في سنة داود، فأخبرت النبي فأمر بالصيام. نعم، وابن عمر كان يذهب إلى أنه شاهد واحد يكفي والراوي أدرب مروية. أما حديث فإذا شهد شاهدان عند النسائي فصوموا وافطروا ففي دخول الشهر على الكمال، أما في خروجه نعم خروج الشهر لابد من شاهدين عدلين كما في رواية النسائي. طيب، المسألة الثامنة، من أكل وشرب ناسيا أو ظانا بقاء الليل أو ظانا ذهاب النهار، كل هذا لا يجب فيه القضاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أكل وشرب ناسيا فلا قضاء عليه فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، فإنما أطعمه الله وسقاه. التاسعة، صيام يوم الشك، نعم، وإذا ظن غروب الشمس ولم تغرب فلا قضاء على الصحيح، لأنه في عهد في صحيح البخاري حديث أسماء أنهم أفطروا ظنين غروب الشمس ولم تغرب، قال ابن تيمية لو قضوا لنقل. وكذلك من ظن بقاء الليل، لأن حديث ابن حاتم كان يأكل ويشرب حتى تميز عنده عقال أبيض من الأسود، فالنبي ما أمره أن يقضي ذلك اليوم، فهذا هو الأصح فيهما، من أكل في من ظن بقاء الليل وظن ذهاب النهار. صيام يوم الشك وقد اقتربنا منه، أقوال، أصحها أو ذهب بعض العلماء أنه مكروه، كراهة التحريم أو كراهة إيش؟ كراهة التحريم أو كراهة التنزيه، كراهة التحريم أو كراهة التنزيه، كراهة التحريم أو كراهة التنزيه، لأن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. ومع ذلك ابن عمر كان يتحرى ويرسل من يتحرى، فإذا راه الشك وهو ليلة الثلاثين إذا كان في قتر أو غمام، فإذا كان قتر أو غمام أصبح صائما خشية أن يكون رمضان. فذكر ابن القيم أظن أن أعدل الأقوال أن يقال مكروه لا يصل للتحريم لفعل ابن عمر رضي الله تعالى عنه، لكن ابن عباس رضي الله تعالى عنه كان يعيب على من صام يوم الشك، بل أنه قد جاء في الحديث الذي خرجه أبو داود في سننه، نعم، قال فإن حال بينكم وبينه سحاب أو غمامة فأتموا شعبان، ولا قال لا تصوموا حتى إيش تكمل العدة، يعني 30 شعبان أو تروا الهلال، فنهى النبي عن الصيام قبل رؤية الهلال وقال لا تقدموا رمضان، قال الرويان هذا للتحريم لصوم يوم أو يومين، فالاحتياط أن يجعل للتحريم ذلك، فلا يقدم الرجل عن صيامه من الشك إلا صوما كان يصوم أحدكم فصام يوم الشك، لأنه من شعبان يصل برمضان أو لأنه الاثنين الخميس أو القضاء، فإنه لا بأس أن يصوم يوم الشك. طيب، الصوم في السفر، مثلا العاشرة، الصوم في السفر لا بأس به طويلا كان أو قصيرا، لكن إذا كان في السفر أيهما أفضل، يصوم ولا يفطر؟ الصواب أن الأفضل أن يصوم رمضان مدام أنه قوي في السفر، وإذا كان فيه ضعف فالأفضل يفطر، لقولي بعض الصحابة كنا نخرج مع النبي فمن الصائم ومن المفطر ولا يعيب الصائم عن المفطر، فمن وجد قوة فصام فحسن، من وجد ضعفا فأفطر فحسن. نعم. طيب، الحادي عشر، الحبلى والمرضع، قلنا أنهما تطعمان ولا تقضيان لفتاوى ابن عباس وابن عمر. المسألة الثانية عشر، من كان في ليلة الشك لا يدري فنام تلك الليلة فأخبر في العمل وقد أصبح صائما أن اليوم ترى رمضان فصام فلا قضاء عليه، كما بين شيخ الإسلام، لأن أهل عاشوراء لما النبي أخبرهم وكان فرضا وفوجئوا أثناء النهار لم يأمرهم بالقضاء. نعم، لم يأمرهم النبي بالقضاء. طيب، هل للصائم مثلا 13 أن يغتسل؟ نعم، ويسبح. قال كان أنس كان في صحيح البخاري له أبزن أو له حوض ينغمس فيه وهو صائم رضي الله عنه. وهل للصائم أن يكتحل؟ نعم، على الصواب أن الكحل لا يفطر الصائم ولا قطرة العين إلا قطرة الأنف كما تقدم، والبخور لا يفطر الصائم لأنه ليس بطعام ولا شراب ولا أخذ بخاخ الرب كما ذكرنا، وتذوق الطعام لا يفطر الصائم. والاستمتاع المسألة كم 15 بالزوجة لا يحصل منه الفطر، لأن عائشة سئلت ما للرجل من زوجته وهما صائمان وهو صائم، قال كل شيء يستمتع به إلا النكاح إلا الإيلاج. لكن قالت عائشة كما في صحيح البخاري كان النبي قبله صائم ويباشر صائم كان لكم أملكم لإربة، فمن خشي أن تجر إلى جماع حرم عليه لضعفه لقوة شهوته، فلا يجوز له أن يقبل على ذلك، ولا بأس القبلة للصائم من الشيخ والشاب، إلا أن الأفضل للشاب ترك ذلك، لأن ابن عمر مرة من المرات قال له شاب سأله في القبلة فقال لا تقبل، فاعترض عليه الشيخ كبير في المجلس فقال له لا تضيق على الناس يا ابن عمر، ولا تشد عليهم كما ترون العوام في اعتراضاتهم على أهل العلم. نعم، والجهلة، وهذا لا يصلح لا يصلح. فنهره ابن عمر بقوله أما أنت أيها الشيخ الكبير فإن ليست عند استكخير، يعني ما يحصل منك شهوة بحيث أنك تنقض على المرأة إذا قبلتها زوجتك وتجامعها، ما عندك قوة، فهي ما يخاف منك أنت. نعم، ما يخاف منك. فكان النبي يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم. طيب، الجماع في نهار رمضان حرام شديد الحرمة. نعم، وشروط الكفارة فيه أن يكون المجامع في حضر ذاكر لصومه مختار. نعم، فحينئذ يجب فيه الكفارة. أما كان مسافر وجامع زوجته، نعم، أو كان ناسي وجامع زوجته، أو كان جاهل وجامع زوجته، كل هذا ليس فيها كفارة. وكفارة ذلك أن يطعم، أن يعتق رقبة بين لم يجد يطعم 60 مسكينة، يصوم 60 يوما، فإن لم يستطع يطعم 60 مسكينا كما جاء في صحيح البخاري وغيره، وإذا لم يجد طعام 60 مسكين تبقى في ذمته حتى يجد ذلك. طيب، والمسألة كم الآن؟ 14 و15. الخامس عشر الوصال مكروه، فحينئذ ننتقل إلى مستحبات الصيام ومكروهاته. أولا، يستحب في رمضان الإكثار من قراءة القرآن وترك لغو الكلام وما لا فائدة فيه. نعم، ويجب ترك المحرمات لحصول على التقوى. أما مكروهات الصوم، كثرة المضمضة والاستنشاق، مبالغة فيها، عفوا، المبالغة في المضمضة والاستنشاق، فهذا من مكروهات الصيام، من مكروهات الصيام. وكذلك الوصال مكروه، أن يواصل يوم واليومين مكروه، بل المستحبات أن يعجل الفطور ويأخر السحور. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال أمتي بخير ما عجل الفطور، وذلك كان يستدل عمر على أهل الشام بأنهم على خير لما ينقل لما نقل له أنهم يعجلون الفطور. ونستدل على أن الرافض من الحوثة وأمثالهم على شر وجدوا في الحرم، كما أخبرني بعض المسؤولين في الحرم قال وجدناهم يفطرون بعد أهل السنة بنحو نصف ساعة. صدق رسول الله، صدقت نبوته، فهم على شر لأنهم يأخرون الفطور. فالرافض على شر حينئذ. ومن مستحبات تأخير السحور كما جاء في صحيح البخاري قال سحرت مع النبي فكان بين السحور وإقام الصلاة 50 آية، ما كان عندهم ساعات يعيروا فيها. والسحور على تمر أفضل من الرطب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم سحور المؤمن كما سنة داود التمر. والرطب أفضل في الفطور، لأن النبي كان يفطر على رطبات رطبات صلى الله عليه وسلم. ويستحب في أثناء الصيام المكوث في المسجد، كما ثبت عن بعض السلف أن الصحابة يمكثون في المسجد يحفظون صومهم. نعم. وحينئذ يجب على المسلم أن يحذر من الغفلة في رمضان فيتقن صومه ويحفظ ليله ونهاره. فالنبي حذر من ذلك فقال صلى الله عليه وسلم كما في مسلك الحاكم قال من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله. فإذا بطر هذه النعمة نعمة رمضان فاستخف صار يضيع أوقاته فيما لا ينفع وينام عن الصلوات ويهلك نفسه بالغفلة، فانتهى رمضان وجاء العيد فهو فرح بالعيد، تجده ربما ورب العبيد لم نعم يقربه من رحمته بل أبعده عن رحمته لما وقع منه من محرمات، سواء إسراف في الطعام والشراب قالوا إن الله لا يحب المسرفين وتبذير في ذلك، أو غيبة ونميمة أثناء الصوم، أو إسبال الثوب أثناء الصوم من غير قبضه كما كان أبو بكر يقبض ثوبه لا ينزل تحت الكعب، أو نظر محرم في المقاطع المحرمة، أو غيبة أو كذب أو زو أو شهادة زور في المحاكم، أو عقد ربوي يجري في نهار الصوم يشتري بيت بالربا عياذا بالله هو في صائم. فحينئذ يقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس له دعاج أن يدع طعامه وشرابه، مع أن المعصية كالغيبة لا تفطر على الصحيح، لأن النبي عرف الصوم فقال يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، ولم يذكر المعصية. وبهذه الأحكام المختصرة ننهي لقاءنا الليلة، عسى الله أن يكون نفعنا به. وقد أتاكم عباد الله وقرب رمضان شهر الخير والإحسان والعتق من النيران، فإن الله لكل ليلة عتقاء كما بشر به رسول الله فقال كما عند النسائي أتاكم رمضان شهر مبارك تفتح فيه أبواب الجنة أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغلق فيه مرات الشياطين، فيه ليلة مباركة هي خير من ألف شهر، من حرمه فقد حرم. فاتقوا الله وادخلوا بالتوبة ورد المظالم إلى أهلي حتى لا تأتي شؤم المعاصي وتمنعكم من إتقان الصيام والقيام ليلة القدر. توبوا إلى الله قبل الشهر لعل الله أن يوفقكم ويلهمكم الصواب في كثرة قراءة القرآن، فإنه ليس المحبوس أو المعاقب الذي يعوقب بالأمراض المستعصية، ولكن المعاقب من صرفه الله عن طاعته وتقواه. اللهم لا تحرمنا فضلك بذنوبنا، ويا رب العالمين لا تؤاخذنا فعل السوء منا. اللهم بلغنا رمضان وفقنا فيه حسن الصيام والقيام، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
جزاكم الله خيرا شيخنا، وأجزل لكم الأجر والمثوبة، ونفعنا بما قلتم.
بارك الله فيكم، وأسأل الله أن ينفعنا وياكم وأن يبلغنا رمضان، وفقنا فيكم لإتقان الصوم، وأنصحكم بأن تلزموا تأديب أولادكم قبل رمضان وتعلموهم الصيام والأحكام، ولا تتركوهم يلعبون طوال النهار ويتركون قراءة القرآن. اجمعوا أولادكم وبين لهم خطورة الغفلة في رمضان، لأنه قد يبعد الله عن الرحمة هذا الذي يغفل في رمضان. ونلقاكم إن شاء الله بعد الفجر في شرح المسند أحمد، وآخر وتفسير كثير، وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين.